أما كتب الخراج
فهي التي تعتني بموارد ومصادر الدولة الإسلامية المالية، فكل ما يتعلق بمالية الدولة الإسلامية يدرس تحت اسم الخراج. ومن أوائل المؤلفين في هذا العلم الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قاضي القضاة، قد ألف فيه كتابا أرسله إلى هارون الرشيد وافتتحه بكثير من النصائح. والواقع أن الكتاب ليس مختصا بالخراج، بل ذكر فيه أيضا آداب السجون وما يتعلق بها وكثير من سياسات الدولة العامة والعمل مع الرعية عند فسادها وعند حصول الفتن فيها والقلاقل. وكذلك كتاب الخراج ليحيى بن آدم ومطوع أيضا، وكذلك الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي وهو مطوع أيضا. هذه تقريبا أهم كتب الخراج التي اشتهرت. نعم، في شرح لكتاب الخراج لأبي يوسف اسمه كتاب الرتاج في شرح الخراج، مطبوع في مطبعته دائرة الأوقاف العراقية. والأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام أيضا يفهم هذا المنحى، إلا أنه ليس في الفقه بل هو في الرواية، يذكر فيه بعض أقوال السلف بأسانيدها، وإن كان يذكر بعض آرائه هو ويرجح هذا بعض الأحيان، فيمكن أن يعد مع هذا. نفس الشيء بالنسبة للأموال لابن سجرس، وكذلك الأموال لابن أبي عاصم نبيل. عدد من الكتب المتخصصة بالأموال من كتب السلف، وإن كانت لا يقصد بها مثل ما نقصده هنا في الخراج ما يتعلق بناء الدولة الإسلامية، لما يذكرون ما يتعلق بفقه المال ورواياتهم عن السلف في أسانيده. أما ما يتعلق بالإمامة فلا شك أن هذا الباب من الأبواب الفقهية ذات الخطر المهم، وأن الدولة الإسلامية تحتاج في هذا الباب إلى مصادر ومراجع. والناس اليوم حين لم يعد لهذا الفقه تطبيق، لم يعودوا يقبلون عليه، ولم يعد فيه تجديد ولا تأليف، فقفل الناس عنه، حتى أصبح كثير من الناس يزعم أن المسلمين لديهم عجز ونقص في مجال السياسة والأحكام الدستورية عموما، وهذا غير صحيح. فمؤلفات المسلمين في هذا الباب كثيرة جدا، ولا يخلو مذهب من المذاهب من عدد من الكتب مختصة في هذا الباب. ومن أوائل الذين ألفوا في هذا الكتاب في هذا الباب أقصد الماوردي، قد ألف كتاب الأحكام السلطانية، وهذا الكتاب وضع الله عليه قبوله فتناقله الناس، وقد نظمه الشيخ محمد بن عامر في قصيدة. وكذلك القاضي أبو يعلى الحنبلي قد ألف أيضا الأحكام السلطانية، وأتى فيه بتقسيمات الماوردي وتبعه في أكثر ما قال، لا ينفرد عنه إلا بما فيه أقوال لما أحمده لبعض الحنابل. وقبل هذا كتاب غياث الأمم عند الثياث والظلم لأبي المعالي عبد الملك بن الجويني، وهو كتاب مهم جدا في أحكام الإمامة عموما. وكذلك كتاب الإمامة للإصفهاني، وكتاب الإمامة الآمدي، وكتاب الإمامة أيضا بابن تيمية، وكتابه الآخر السياسة الشرعية في إصلاح الرعية والرعية، وكتاب الإشارة في تدبير الإمارة للإمام الحضرمي بعض القاضي المرابطين في بلادنا القرن الرابع الهجري. وكتاب إكليل الكرامة في أحكام الإمامة القنوجي. كذلك الإناثة في أحكام الخلافة. البلاذري نعم أطلع في ثلاث مجلدات في عدد من الكتب الصغيرة في أحكام الإمامة عموما. جدي رحمه الله له كتاب صغير اسمه أحكام وتصنيف الإمام الأعظم. أما الأبحاث المعاصرة في هذا الباب فهي كثيرة أيضا بأضعاف ما قلنا من الكتب مثل كتب الأقضية الرسائل الجامعية والأبحاث المستقلة وغيرها لا حصر لها في الأقضية والإمام. من أفضلها أبحاث الشيخ عبد الكريم زيدان وهذا ما يتعلق بالإمامة والقضاء والعلاقات الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية وغيرها. هذا أحسن شيء فيه بحثه عنوان كتاب عنوانه أبحاث فقهية عبد الكريم زيدان وهي طبعته نادرة اليوم أصبحت قليلة. ومن الذين عنوا بهذا الباب أيضا جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وجمع فتاويهما في هذا رشيد رضا في فتاوى المنار لأن المسألة أصبحت بعد سقوط الخلافة العثمانية مثارة جدلا هل نصب الخليفة واجب أو غير واجب لأن شكك هذا عبد الرازق في وجوب نصب الخليفة أصلا وألف الكتابة في هذا ورد عليه عدد من المؤلفين في ذلك العصر منهم الشيخ الإسلام مصطفى صبري مفتي تركيا في أيام الخلافة قد رد عليه بكتاب حافل مطبوع ورد عليه عدد من المؤلفين في ذلك الزمان. نعم نفس الشيء كلها داخل مع هذه المعاصر. نعم كلها كل ما يبحث في البيعة وأحكامها داخل معنا أيضا في هذا البحوث المعاصرة هي كثيرة جدا.
نظام الدستور الإسلامي وما يتعلق بذلك.
أما الحسبة الأمر المعروف أنه يعني مكر فهذا العلم يبحث فيه عن ما يجب تغييره من المنكرات وعن حكم نصب من يغير المنكر وهو المحتسب. وقد كانت وظيفة من وظائف الدولة الإسلامية وظيفة الحسبة والمحتسب لا بد أن يكون فقيها في باب الحسبة فيميز بين ما يجب تغييره وما لا يجب تغييره وكذلك في وسائل التغيير وأساليبه. وقد توسع في هذا بعض المؤلفين حتى جعلوا المحتسب لا بد أن يكون ملما بالخلافات المذهبية لأنهم يرون أن المنتهك إذا أو الذي يغير عليه إذا كان يعمل بمقتضى مذهبه فلا إنكار عليه وليس للمحتسب أن يغير عليه مطلقا. وقد ألف في هذا الباب كثير من المؤلفين ومنهم من المذهب المالكي مثلا الإقباني و كذلك صاحب كتاب الحلال والحرام أيضا من الأندلسيين ومن الشافعية الشيزري. وألف فيه ابن تيمية رحمه الله رسالتين إحداهما الأمر المعروف عن المنكر والأخرى الحسبة. وألف عدد من الأئمة من مختلف المذاهب بعنوان الأمر المعروف عن المنكر كثير من اللي كتبوا تحت هذا العنوان. وهذا العلم هو علم الحسبة من العلوم التي ينبغي أن تحيا اليوم وأن يرجع الناس إليها وأن يكثر تدارسها وتحيا كتبها الناس بحاجة الناس إليها وبالأخص بالأخص أن الفقهاء يحصل لهم تناقض فيها، فعندما يعرضون إلى يعرضون المسائل التي المسائل التي تغير أو يغير فيها المنكر، يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف أو في الإطلاق، ثم إذا رجعوا إلى التطبيق أنكروا في كثير من المسائل التي هي من مسائل الخلاف. ولذلك حاول ابن تيمية رحمه الله تعديل القاعدة، فقال الصحيح أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الخلاف فكثير من الخلافات غير معتبرة. وقد رد عليه الكمال بن الحمام الحنفي فقال مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. فإذا كان أبو حنيفة ومالك الشافعي أحمد أهل اجتهاد وقد صح أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الاجتهاد أصلا، أنه أهل اجتهاد واختلفوا. فكيف نعرف أن المسألة قابلة للاجتهاد إذا لم نعرف ذلك باختلاف مجتهدين فيها؟ وقد بحث الشاطبي أيضا في هذه المسألة، وكذلك قبله القرافي أطال النفس فيها والإجماع عبد السلام، وتعرض لها من المتأخرين بالتفصيل ابن نزيم في البحر الرائق طال فيها النفس. أما علم الفرائض فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم علما مستقلا، وهو العلم الذي يبحث فيه عن أسباب الإرث وموانعه، ومن يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، وعن الحجب، وكذلك ما يعرض من العول للمسائل وطرق قسمتها عند الانكسار مثلا. وقد كان هذا العلم مدرسا في علم الفقه تماما، ولذلك لا يؤلف كتاب في الفقه جامع إلا ذكر فيه كتاب الفرائض. ومع هذا فقد أفرد ببعض المؤلفات المستقلة، ومن أشهر المؤلفات فيه منظومة على مقتضى المذهب الشافعي، قد تداولها الناس وحفظوها. نعم، وهي لرجل من الشام من الرحبة، سمى الرحبي، نسبت إليه استعرفت اسم الرحبي، قد كثرت فروقها. ومن المؤلفات الواسعة فيه أيضا كتاب الزورق الخائب لعلم الفرائض، وقد ألف فيه المتأخرون كثيرا من المؤلفات، لكن الواقع أن هذه المؤلفات تحصر فائدتها في مسائل قليلة فيها خلاف ونحتاج فيها إلى ترجيح أو إلى القسمة، فقط هذا المهم، لأن أكثر مسائل الفرائض محل إجماع أو على الأقل اتفاق بين الأكثر من المذاهب. أما المسائل الخلافية فهي مثل مسائل الحي ومسائل ميراث الأرحام وفرائض الإقرار والإنكار والمناسخات، فهذه تقريبا التي يقع فيها خلاف، والحجب أيضا أقصد العول، هذه التي يحصل فيها خلافات بين المذاهب ويحتاج فيها إلى تفصيل. أما القسمة فلا تنحصر، صورها كثيرة لا يمكن أن تنحصر. ومن أحسن الكتب المتعلقة بقسم التركات كتاب الفرائض لعبد الكريم اللاحي، فلتا فيه بكثير من الأمثلة الواقعية وبتقرير جيد بكثير من المسائل ما تطبق لها. نعم، بالنسبة إلى علم الفرائض ورد في الحديث أنه أول العلوم ينسى، وقد اعتنى به أهل نجد قديما منذ نشأة النهضة العلمية في نجد، ولذلك إلى الآن أهل نجد من أحسن الناس في علم الفرائض وأدراهم به. والواقع أنه من العلوم الحية التي يمكن أن تجذب الناس وتؤثر فيهم، ويمكن أن تقام له دورات خفيفة لاستذاب الناس إلى المساجد وإلى الدروس. ومن العلوم المؤثرة أيضا التي يمكن أن تشتغل له الدعوة، من أراد أن يستذب الذين لا يحبون العلم ولا يحبون الأمر العام يستذبهم به، لأنه المرغوب لدى كثير من الناس. ومن العلوم العقلية التي فيها رياضة عقلية بالإضافة إلى جانب الأحكام الشرعية. بالنسبة لسبب فصل علم الفرائض عن غيره من كتب الفقه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها
أول علم النساء. وأيضا لما يرتبط بها من الحساب والرياضة العقلية، فهذا سبب فصلها. فالفقه مسائل الفقه الأخرى قليل منها ما يتعلق بالحساب والرياضة، خط باب القسمة مثلا، ثم باب الفرائض. ولذلك في الاحتمالات العقلية فيه مثلا احتمالات ميراث الحمل، الهدمة والغرقاء، المناسخات، احتمالات كثيرة فيها رياضة للعقول. بالنسبة لعلم الإمامة هنا لا يقصد به ما يدرس في علم العقائد، في علم العقائد يذكر فيها الإمامة مسألة خلاف بين السنة وما سواهم، فهذا هو خلاف سياسي وقد سرى في المجال العقدي فبنيت عليه لحن بكاملها. فأصل افتراق الشيعة والخوارج مع أهل السنة خلاف في تحديد الإمامة، فأهل السنة يرون أن الشيعة يرون أن الإمامة مختصة بأسرة واحدة وهي بيت علي بن أبي طالب، والخوارج يرون أنها في كل المسلمين لا تختص بنسب، وأهل السنة يرون أنها مخصوصة بقبيلة واحدة وهي قريش. هذا الخلاف بينهم أصله هذه خلاف سياسي، ثم بنيت عليه مسائل عقدية. أما هنا في الفقه فإنما يتكلم في شروط الإمام أصلا، ثم بعد ذلك في اختلال شرط منها، الشروط التي يمكن التغاضي عنها، شروط الكمال وشروط الصحة، ثم بعد ذلك واجبات الإمام وحقوقه، ثم أركان الدولة ومن يوليهم الإمام، الولايات ووسائل التفويض وكتاب الاستخلاف، ما يكتبه الإمام إذا أراد تولية إنسان، وما يتناوله الاستخلاف من الصلاحيات، وما يجوز لهم بيت المال وما يحرم عليه، والكلام في عزل الولاة بموت الخليفة وغير ذلك، ووجوب إقامة الجهاد في كل سنة، أمور كثيرة داخلة في الإمامة مخصوصة هنا. بالنسبة لشروط الإمامة عند أهل السنة، شروط الخليفة عند أهل السنة 10. الشرط الأول أن يكون مسلما لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الثاني أن يكون ذكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. الشرط الثالث أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف رفع عنه التكاليف والإمامة زيادة التكاليف. الشرط الرابع أن يكون حرا، لأن العبد مملوك وتصرفه ليس لنفسه، والإمام لا يمكن أن يكون كذلك. الشرط الخامس أن يكون مجتهدا في دين الله، فلا يكفي مجرد عالم مقلد لمذهب، لا بد أن يكون الإمام مجتهدا لأنه يتم به الآخرون، وإذا كان مقلدا فهو مؤتم، والمؤتم لا يكون إماما. وهذه مسألة إجماع، ذكر الإجماع عليه ابن تيمية وابن حزم وغيرهما. الشرط السادس أن يكون عدلا لقول الله تعالى قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين، فكل من كان ظالما لنفسه ولغيره قطعا لا يصلح الإمامة في نص القرآن. الشرط السابع أن يكون سميعا بصيرا متكلما، لأن فاقد إحدى الحواس أيا كانت لا يستطيع القيام بأمور الإمامة كقيادة الجيوش وحماية البيضة. الشرط الثامن أن يكون كافيا، أنه يستطيع القيام بما وكل إليه بأمور الإمامة، يعرف التدبير، تام العقل والحصار، تام الورع لأنه مؤتمن، كذلك أن يكون في الكفاية قادرا من ناحية الشجاعة ومن ناحية القوة البدنية على مقارعة الأعداء والقيام بنصرة الدين. الشرط التاسع أن يكون قرشيا، ما هو من ذريته لمالك النضير، وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، قوله تقدموا قريشا ولا تقدموا قد تقدموها، قوله قريش قادت الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة، وغير ذلك من الحديث. وهذا الشرط خالف فيه ابن خلدون ومعه بعض المتأخرين، وخلافه غير واضح، عقد عليه الإمام من قبل والنصوص والدليل صريحة. وابن خلدون أراد أن يعلل له فقال إنما حدد النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة قريش بما بينه أبو بكر في قوله إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، فبسبب العصبية الموجودة دامت لهم العرب، ولكن هذا التعليل غير صحيح. فالعلة هي الاصطفاء الرباني، إن الله اصطفى من ذريتي آدم إبراهيم، واصطفى من ذريتي إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذريتي إسماعيل كنانة، واصطفى من ذريتي كنانة قريش، هذا الاصطفاء الرباني.
وعليه تترتب الأحكام الشرعية المختصة بقريش. الشرط العاشر أن تكون أن يكون وصوله للإمامة بطريقة شرعية. الطريقة الشرعية هي إما بيعته بالحد والعقد له، وإما عهد من سبقه إليه، وهاتان محل إجماع. الطريقة الثالثة محل خلافه، وهي إذا انتزع هذا القوة وكان متصفا بالشروط فهل تحصل له الإمامة أم لا؟ خمس خلاف. هذه الطريقة ما ذكرها أبو يعلى ولا ذكرها الماوردي ولا ذكرها أبو المعالي الجويني، سابقون لا يذكرونها لكن المتأخرين يذكرونها، ذكرها النووي وغيره. في هذه الطريقة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما وقت ما قام ودعا لنفسه وبويع عن خلافة في مكة ليس للمسلمين خليفة، لأنه إنما دعا لبيعة نفسه عند بعد أن مات يزيد معاوية، فهو في حياة يزيد إنما قاتله فقط لأنه صاحب بغي، ولأن بيعته في رأيه هو لا تسح، ولأنه جنى على أهل المدينة بحربهم حرب الحرة. وقد ذكر الجرير الطبري أن الإجماع منعقد على أن الخليفة التام الشروط إذا ولم يجب على المسلمين القيام عليها حتى ترد منهم ظلمة لصاحبه، فضلا عن من ليس كذلك. وإنما يمثل لهذا عبد الملك بن مروان. عبد الملك قام ونافع ابن الزبير فانتزع الأمر بالقوة وتوافر فيه الشروط كلها إلا الطريقة التي وصل بها الحكم، هي طريق الغلبة. وقد بايعه ابن عمر كما في صحيح البخاري وعدد كبير من الصحابة، فلذلك رجح بعض أهل العلم أن المتغلب إذا توافرت فيه شروط الإمامة فهذه طريقة الوصول للحكم في الشرع. طبعا هذه الشروط لا معنى لها إلا أنها إذا علمت لا توجد اختلاف، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة في الصلاة. فإذا تولى حاكم ودعا الخلافة لنفسه فلا يمكن أن يكون خليفة ما لم تتوافر فيه الشروط، لكن يمكن أن يكون حاكما أو أن يكون ملكا أو أن يكون جبارا من جبابرة الأرض، لكن ليس له إماما بمعناها الشرعي الذي ينص النيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به وجوب الطاعة وجوب الدعاء له والنصح له. هذا خاص بمن تتوافر فيه الشروط. بالنسبة لهذه الشروط إذا اختل بعضها ولم يوجد ما يقابل يكون الحال كحال الشروط عند العجز عن إتمامها، كمن لم يجد ماء ولا طهورا فصلى بغير طهارة، فهذا النوع يسمى أئمة الضرورة. وعليه أفتى بعض الفقهاء بصحة إمامة الخلفاء العثمانيين عندما ألغوا الخلافة العباسية وجمعوا لأنفسهم السلطنة والخلافة، وقد كانوا من قبل في آخر زمن الخلافة العباسية خليفة مجرد الشكل ما له شيء في الأمر ولا في الله، ثم ألغوا أصبح إذن على الدولة شخصية موجودة لكن ما لها أي دور ولا أثر، فألغوا الخلافة وجمعوا السلطنة والخلافة لأنفسهم. وقد وافقهم على ذلك بعض العلماء المعاصرين لهم، رأوا أن الخلافة في ذلك الزمان ليس لها دور في حياة الناس وأنها من الوسائل لا من التعبدات، فرأوا أن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لا تشرع. ومن الذين وافقهم على ذلك الحافظ بن حجر وبعض من عاصره من الذين رأوا حضروا إلغاء الخلافة. بالنسبة إذا طلب إنسان تتوافر فيه الشروط العشرة ولم يوجد فيجب النظر إلى الأمثل، ولذلك قال خليل رحمه الله بعد شروط الإمامة والقضاء قال مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد، وإلا من إذا لم يوجد مجتهد فأمثل مقلد. بالنسبة للأحاديث التي فيها ذكر إمارة العبيد مثل الحديث وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعيشكم فسيرى اختلافا كثيرا وغيره من الأحاديث، جاء في هذا المعنى حديثان صحيحان وجاء فيه بعض الأحاديث الأخرى دون ذلك. وهذا الإمارة هنا هي إمارة مصر من الأمصار أو جيش من الجيوش ولا يقصد به الخلافة العامة، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لقي واليه على مكة في الطريق بين مكة والمدينة فقال من وليت على حرم الله؟ قال فلانا مولى بني مطيع. فقال أتولي على حرم الله مولا؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه
حافظ لكتاب الله عالم بالفقه والفرائض. فقال عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. في المقصود بإتمام عليكم عبد الحبشي الإمارة الصغرى للإمامة.